ولن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هذا جزء من هذه القصة العظيمة, قصة نوح عليه السلام في هذه السورة الكريمة سورة هود عليه السلام. وسبق الحديث في مفتتح هذه السورة عن أغراضها وعن المواضيع التي تتطرق لها وأنها تكاد تنحصر في قضايا ثلاث أو أربع: قضية القرآن وأنه حق من عند الله, وقضية توحيد الألوهية وإفراد الله عز وجل بالعبادة, وقضية المحاجة مع المشركين في هاتين القضيتين, وقضية إيراد القصص مع القصص الأمم السابقة مع أقوامهم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا لفؤاده عليه الصلاة والسلام, ثم تخويفا وترهيبا وترغيبا للمدعوين من المؤمنين والكافرين. وهذه القصة, قصة نوح عليه السلام, هي مبتدأ ما في هذه السورة العظيمة من قصص. وقصة نوح ذكرت في القرآن الكريم في أكثر من مرة, وأطول سياقاتها وإيراداتها هو ما في هذه السورة, وإلا فقد وردت بشيء من تفصيل في سورة الأعراف, ووردت كذلك بتفصيل أقل في سورة يونس, وسوف تأتي إشارات لها أيضا في سورة لا قبل الشعراء, في سورة الشعراء فيها تفصيل, في سورة الأنبياء, في سورة الأنبياء إشارة, في سورة الشعراء ومفصل أيضا في سورة نوح, سميت باسم نوح عليه السلام لما فيها أيضا من نوع من المحاجة والمجادلة. وما هنا في تفصيل وتفصيل عجيب, وأشرنا إلى كثير من أغراضه عند قوله تعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وكيف أن هذه القضايا الثلاث هي التي يجابه بها الكفار والأقوام أنبياءهم, قضايا ثلاث يستنكرون أن يكون النبي بشرا, ويستنكرون على الأتباع لأنهم غالبا في مبتدأ الدعوة يكونون من المستضعفين والفقراء وليسوا من علية القوم بوجهائها وأغنيائها إلا ما شاء الله. وكذلك أيضا قضية التفضيل, وأنهم لا يجدون فضلا ماديا من نبيهم ولا من أتباعه, فلماذا يتبعون؟ فهم يأخذون بالمقاييس المادية البحتة. وقد وقفنا عند هذا وقفة طويلة وفصلنا فيه تفصيلا على حسب ما ذكر أهل العلم رحمهم الله, وكانت وقفة كان كانت وقفة تأمل حقيقة ينبغي المعاودة فيها بين فينة وفينة، لأنها تعكس الطبع البشري والنفس الإنسانية ومواقفها من دعوات الإصلاح، وأنها لا تكاد إذا تجردت من الهداية وتجردت من رحمة الله عز وجل فإنها لا تعرف إلا مقاييس مادية بحتة، إما مكاسب مادية أو وجائز اجتماعية أو مراكز وظيفية ونحو ذلك. أما جانب الهداية وجانب التوفيق وجانب الصلاح النفسي والصلاح الخلقي والاستقامة فهذا يكاد يكون بعيدا إلا من رحم الله. حتى ذكرنا بعض الصفات الكريمة، بعض الصفات الكريمة التي يحمدها الناس كالشجاعة والكرم ونحو ذلك، هذه إن لم توظف في الجانب الخلقي المفيد فإنها تكون مثلبة وتكون مضرة. فالشجاعة إن لم تكن في جلاد الأعداء وجهاد أعداء الحق فإنها قد تكون مع قاطع طريق وقد تكون مع لص. إذا كان اللص شجاعا فإن هذه الشجاعة تعود على المجتمع بالسوء والضرر، وإذا كان قاطع الطريق جلدا وقويا فإن هذا يضر. إذا حتى الصفات الكريمة من الشجاعة والقوة والكرم إن لم تكن في مصالح الخلق فإنها لا تنفع. ولكن الصادين عن الحق والضالين عن الطريق السوي يعجزون أن يروا في هذه الصفات الكريمة إلا رغباتهم، وهذا وقفنا عنده كما قلت وقفة متأملة حسب ما ذكر أهل العلم رحمهم الله. فنوح عليه السلام أطال في الجدال مع قومه في هذا، ولهذا كان من رده عليهم أنه سلم لهم بأنه ليس إلا بشر وبأنه ليس عنده أشياء يتميز بها عليهم إلا رحمة الله عز وجل، وكذلك أيضا أتباعه ليس عندهم ما يتميزون به في مقاييسكم المادية، ولهذا قال لهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، أنا بشر لا أعلم الغيب فليس عندي شيء يتميز به أتميز به عن البشر، ولست بملك أنا بشر من ماء وطين، وليس عندي خزائن الله ليس عندي مزايا مراكز وظيفية أو اجتماعية أو مالية ولا عندي تسلط في الحكم، إنما مبلغ لا عندي خزائن الله ولا أقول لكم إني أعلم غيب ولا أعلم غيب ولا أقول إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. إذا مهمة نبوية بحتة، مهمة نبوية بحتة، أنا بشر وأبلغ كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فلست متميزا عنكم حتى في الصفات البشرية، ليس عندي تميز في علم الغيب وليس عندي سلطان وليس عندي مال وليس عندي تغير في خلقي ليكون ملكا أو جسما نورانيا، إنما أنا بشر وطين بشر مثلكم. وكذلك أيضا فيما يتعلق بأتباعي قال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم، وقال لهم أيضا بحق أتباعه ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم، ففضل الله ورحمته ليست خاضعة لمقاييسكم المادية، ليست حكرا على الأغنياء وليست حكرا على الوجهاء وليست حكرا على الأصحاء وليست حكرا على الأرقاء على الأحرار، وإنما رحمة الله عز وجل تنزل بمقتضى رحمته وعدله ليست خاضعة لمقاييسكم. ولهذا قال ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، أنتم تزدرونهم في مقاييسكم ولكنهم عند الله هم أعظم وأعلى وأشرف وأكرم. ولهذا قلنا في قوله تعالى الله أعلم بما في أنفسهم قد يكون من باب أنهم الله أعلم بما في أنفسهم من إيمان وأعلم بما فتن من رفعة ومن تصديق ومن هدى ومن حق. وقد يكون الله أعلم بما فتن يعني أنه ليس لي إلا الظاهر, ليس لي إلا الظاهر. ولهذا قالوا له يا نوح قد جادلتنا فستجدلنا قاتلا إلى آخره. فإذا هذه السورة أو هذا السياق لقصة نوح عليه السلام في هذه السورة كان سياقا عجيبا, كان سياقا عجيبا ومجادلة هي ليست خاصة بنوح عليه السلام ولكنها تتكرر مع كل نبي. ولهذا سيأتي في سورة المؤمنون أيضا مع نوح ومع غيره قالوا قال قوم فرعون أنؤمن البشر, قال فرعون وقومه أنؤمن لبشرين مثلنا, فكلهم يعيبون على الأنبياء أن يكونوا بشرا. وكذلك قالوا لمحمد عليه الصلاة والسلام أنزل عليه ملك فيعيبون أن يكون بشرا. فهو طبع في البشرية كلها إذا تجردت عن الهداية. كذلك أيضا تتميز سياق هذه القصة بالتفصيل في قضية صنع الفلك وفي قضية ما أصاب القوم من غرق وبيان لهذا الطوفان الذي عم القوم وعم الأرض حتى كان لا عاصما من أمر الله إلا من رحم. وهذا سياق ليس موجودا في تفصيلا في موارد قصة نوح عليه السلام في المواضع الأخرى من القرآن الكريم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى هنا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. معلوم أن نوح عليه السلام مكث في قومه سنين الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما 650 سنة وهو يدعو. فحتى قال لربه إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرار, وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واتقوا ثيابهم وأسروا غصتهم ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأسرت لهم إسارا. يعني جميع مسالك الدعوة وجميع الطرق وجميع الأساليب كلها التمسها نوح عليه السلام لعل الله أن يهدي قومه. فالله سبحانه وتعالى أخبره أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يعني انتهت القضية, أديت مهمتك. وهذا يدل أولا على أن نوح عليه الصلاة والسلام قام بمهمة البلاغ على وجهها, وعلى الرغم من طول هذه الدعوة إلا أن الله سبحانه وتعالى قال وما آمن معه إلا قليل. فلا ينبغي حقيقة, وهذه معلوم أن إيراد مثال القصص في القرآن هي منهاج لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وبخاصة للعلماء وأتباعه. أولا لا يحرصوا على الاستكثار ولا تغرهم الكثرة ولا يعجبوا بالكثرة, إنما يهمهم أن يكونوا على المنهج الحق, أن يكونوا ويتأكدوا ويترسموا الخطى ويتأكدوا أنهم على الجادة, لأن الكثرة قد تغر والكثرة لا تغني شيئا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. فدائما الإنسان يتلفت في طريقه ويسترجع وضع نفسه وينظر خطواته ويتأكد أنها على المنهج, ولا يغره كثرة الناس حوله وتعطف الناس عليه, وإنما يجد ويجتهد في أن يكون على الحق. فأنبياء الله المعصومون فيما يبلغون والمحفوظون من الله سبحانه وتعالى والمثبتون على المنهج, بعضهم يأتي يوم القيامة وليس معه أحد, وبعضهم يأتي ومعه الرجل والرجلان, وبعضهم معه الرهط أو الرهيط إلى آخر الحديث. ونوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما وكانت الحصيلة وما آمن معه إلا قليل. فالله سبحانه وتعالى قال لنوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن, وجاء الأسلوب لن يؤمن انتهى. ولهذا دعا عليهم نوح عليه السلام بمقتضى ما أخبره الله عز وجل وعلم أنه لن يؤمن أحد من غير هؤلاء المؤمنين، فقال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديرا، فدعا عليهم ولهذا أيضا دع إني مغلوب فانتصر، ولم يدع عليهم إلا حينما أخبره الله، وإلا الأصل في الأنبياء عليهم السلام أنهم شفوقون على أممهم وليسوا متعجلين العقوبة. الأنبياء لا يتعجلون العقوبات على أقوامهم، وإنما يدعونهم ويدعون لهم ويترفقون بهم في الدعوة، حتى لفظة يا قوم تدل على الرقة وتدل على الإحساس بالانتماء إليهم. ولهذا في السياقات كذلك في سورة الشعراء قال لهم أخوهم، قال لهم أخوهم نوح، أخوهم صالح، أخوهم هود، فالأخوة أخوة نسبية وأنه منهم ومن جلدتهم، وغالبا تقتضي الأخوة وتقتضي الشفقة. ولهذا في نفس السورة قال الكفار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، في سورة الشعراء حينما جاء الحساب وجاءت المكاشفة يوم القيامة وبين يدي الله فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، مع أن الأنبياء كانوا أصدقاء لهم وكانوا شفقين عليهم وكانوا يدعونهم ويدعون لهم. ولكن هنا لما أعلمه الله أنه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن دعا عليهم، فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا تبتئس ولا تحزن ولا يأخذك الحزن، فإن هذه هي سنة الله عز وجل. ثم أمره الله أن يصنع الفلك، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فصنع الفلك وذكرت القصص السابقة والقصص الإسرائيلية أحوالا في طريقة صنع السفينة، وأنه جلس 100 سنة يزرع الأشجار و100 سنة إلى آخره، لكن الله أعلم أي ذلك كان، لأن هذا لم يتعرض له القرآن، لأنه لا يترتب عليه غرض في الدعوة، وإنما الله سبحانه وتعالى أمره وبين له ووجهه وأوحى إليه أن يصنع الفلك، وكان صنعه أيضا بعين الله ووحيه، فالله ألهمه وبين له ودله على أن يصنع فلكا محكما، لأنه سيأتي طوفان لا يسلم إلا من كان في الفلك. ولهذا قال وجعلنا ذريته هم الباقين، وأمتن الله على الأمم التي بعده وفيهم أمة محمد أنهم أمتن عليهم بأن نجى نوحا وكان ذرية نوحهم الباقين، وكل من كان لم يؤمن أخذه الطوفان. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فصنع على عين الله عز وجل ورعايته وعنايته، والله وجه نبيه نوحا ورعاه وحفظه ودله على الطرق التي يحكم فيها صنع هذه السفينة، وحملناه على ذات ألواح ودسر، ألواح ومسامير، وكانت محكمة. ولا تخاطبني بالذين ظلموا إنهم مغرقون، أولا هذا يدل على غضب الله عز وجل وشدة نقصه عليهم، لأن نوح قد تدركه الشفقة، نوح قد تدركه الشفقة عليهم، والله وضع في أنبيائه رحمة ووضع فيهم شفقة عجيبة، ووضع فيهم تحملا، ووضع فيهم أمورا لا يطيقها أو لا يتحمل مثل ما تحمل أنبياء الله لما وضع الله عز وجل فيه من الخصائص والمزايا، ومن أجل هذا يصطفاه مصطفى الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله قال له ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وهذا يدل على عظيم ما سوف يأتيهم، طوفان عظيم وعجيب بحيث لا يبقي على الأرض ديارات. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، تأكيد وجزم بأنهم هالكون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. حضرني الآن كما قلنا قبل قليل أنهم كانوا يتعاملون بالماديات، كانوا يتعاملون ومقاييسهم مادية، وكانوا يقولون ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي رأي وما نراكم على الفرق. فجاءت العقوبة والجزاء أيضا مادية، فكان نوح يصنع أشياء مادية، يصنع سفينة، فكان قومه يسخرون. إذا لماذا تطلبون أشياء مادية أتميز بها؟ وهذه إن كنتم لا تتعاملون إلا بالماديات فهذا سفينة. فلما كانت في جانب الحق، وهذا الحق كانت محل سخرية، ولما كان في جانب كانوا يطلبون أن تكون المزايا التي يتمتع بها نوح وأتباعه أن تكون مادية، فالله سبحانه وتعالى عاملهم بنظير ما كانوا يطلبون. فإن كنتم لا تسلمون إلا بالمادية فهذا نوح يصنع الفلك، إذا سوف يأتي شيء لا ينجي فيه إلا الإيمان وما أمر الله به نبيا من صنع هذا الفلك. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه، يعني ما هذا الذي تصنع؟ وكانك تهددنا بهذا الذي تصنعه، ويستبعدون جدا أنه لن ينجو إلا ما كان في هذا السفينة. فكأنهم يقولون إن كان الطوفان عظيما فسوف يجتاحنا ويجتاحك، وإن كان يمكن أن تنجو في هذه السفينة فلابد أن ينجو وناس منا، نعتصم بالجبال وبالأشجار الطويلة وبالقصور الشامخة وننجو. فكأنهم يقولون أيضا بمقاييس مادية، إذا كان الطوفان عظيما سوف يجتثنا ويجتثك، وإن كان ممكن أن يسلم منه هذا الفلك فنحن سوف نسلم. فكان هذا نوع من أيضا السخرية التي كانوا يتعاملون بها، وهذه هي مدركات عقولهم لأنهم يتعاملون بماديات بحتة، وظن عنهم قوة الله ومكر الله وسلطان الله سبحانه وتعالى. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. سخرية مقابل سخرية، وإن كان أقصد الأنبياء لا شك أنهم لا يسخرون، الأنبياء لا يسخرون، ولكن هذا يبدو من باب المقابلة، باب المقابلة، وإلا ليس من شأن الأنبياء أن يسخروا ويهزأوا بأقوام حتى ولو كانوا كفارا. سخرية تقصد بها التنقص، اللهم إلا إذا كان من باب التهديد والوعيد والتحذير من غضب الله ومقته وسخطه. وحتى المكر الأنبياء لا ينكرون والمؤمنون لا ينكرون، ولهذا حينما يأتي سياق المكر لا ينسب الله عز وجل المكر لنبيه ولا للمؤمنين، ولهذا قال وينكرون، ما قال وتمكرون، ويمكرون ويمكر الله، وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن المؤمنون لا يمكرون أبدا، لكن الله يمكر لهم، الله سبحانه وتعالى يمكر لهم، وليس من شأنهم أن يخدع، وليس من شأنهم أن يمكر ولا أن يتحايل، أولا لأنه محفوظ بحفظ الله، والأمر الثاني أن منهجه واضح، وأنه يتعامل بوضوح ويتعامل في في النور وفي الضياء وليس في الظلام ولا من تحت من وراء الكواليس كما يقال، وإنما بوضوح، لأنه ليس يتعامل من أجل خلق، وإنما يتعامل مع الذي يعلم السر وأخفى. فكلما قوي إيمان العبد كان أكثر وضوحا، كان أكثر وضوحا. إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم. تهديد من نوح عليه السلام لقومه أن هذه السخية وهذا الاستهزاء لا ينفع، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم، على الرغم من أنه سبق أن هددهم ووعدهم ولكنهم لم ينفعوا ولم يستجيبوا. قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أمرنا وصارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حتى إذا جاء أمرنا، وهو بدء الطوفان أمر الله عز وجل، انفتحت السماء بماء منهمر وتفجرت الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، نعوذ بالله من غضبي وسخطي. السماء والأرض كلها جادت بما فيها من مياه حتى غطى الطوفان الأرض. فالله سبحانه وتعالى قال لنوح عليه السلام: إذا جاء أمرنا وفارت النور تحمل فيها من كل زوجين اثنين. والمقصود بفوران التنور ليس لذات التنور، التنور معلوم أنه هو المكان الذي يضع فيه أو يصنع فيه الخبز كما هو معلوم، هو التنور، ولكن عبر عنه الله أعلم كما يكون تفسيرون، لأنه من أبعد الأشياء أن يخرج منه ماء، من أبعد الأشياء أن يخرج منه الماء. والمقصود هنا أن جميع الأرض تفجرت عيونا، ولهذا جاء التعبير القرآن: وفجرنا الأرض عيونا، ولم يقل وفجرنا عيون الأرض. فرق بين وفجرنا الأرض عيونا وبين وفجرنا عيون الأرض، لأن عيون الأرض يعني العيون الموجودة في الأرض نبعا، لكن فجرنا الأرض عيونا كل الأرض تحولت صلى الله عليه وسلم إلى عيون ونبع الماء من تحت، والسماء ألقت بماء منهمر. وهذا هو أمر الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء أمر الله تضيع الحيل وتضطرب الأفكار، ولا يغني فتيل ولا يغني عقل ولا يغني تفكير، وتضطرب الأحوال ويذهل كل ذي عقل وذي لب ولا يدري من أين تأتي الأمور صلى الله عليه وسلم. أشياء لم تكن في الحساب، ليس مجرد مطر مستمر ولا أشياء على حسب ما عرفه الناس من السنن، تختلف حتى السنن صلى الله عليه وسلم ومقاييسهم وسننهم والمألوف عليه عندهم، كل ذلك يتغير. هذا هو أمر الله: حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. يحمل في الفلك ومن كل زوجين اثنين. أولا لا شك أن هذا الفلك سيكون كبيرا، أولا لأن الله عز وجل هو الذي أمر به نوحا وصنع على عين الله ووحيه، وبحيث يكون مستوعبا لما شاء الله سبحانه وتعالى من ما يحمله هذا الفلك من أنواع المخلوقات، فيبدو أنه حمل جميع الأجناس، الحيوانات الوحشي منها والأليف والذي يطير والذي يزحف والذي يمشي. وذكرت أشياء حقيقة يعني ذكرها المفسرون نقلا عن الإسرائيليات أنهم تأذوا من الفأر، فأمر الله نوح أن يضرب بين يدي الأسد أو في جبين الأسد، فظهر القط واختبأ منه. أشياء يعني تحتاج إلى معلومة، تحتاج إلى دليل، لكن لا شك أن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد يكون جعل فيها بحيث لا يؤذي بعضها بعضا، بحيث لا يضر بعضها بعضا، أو أن نوح عليه السلام جعلها مصنفة بحيث أن كل طبقة لها جانب أو لها مكان بحيث لا يطغى بعضها على بعض ولا يؤذي بعضها بعضا، لأنها بعضها إذا اجتمع معلوم أنه أقوى من بعض ويأكل بعضها بعضا ويؤذي بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا. ولكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى ألهم نوحا ودله على أن يصنع فلكا يستوعب ذلك كله، يستوعبه من حيث الكمية ومن حيث الكيفية ومن حيث أعلم ما سوف يدخل هذا الفلك من أنواع الحيوانات والمخلوقات من كل من زوجين اثنين يعني ذكر وأنثى، ولا داعي للاستطالة فيما يريده المفسرون والمؤرخون من أنواع حتى قيل مثلا منها أظن أن الشيطان تعلق بذي الحمار ونحو ذلك وأنه فرعه نوح فأدخله معهم، كلام الله أعلم به. فأمثال الاستطرادات التي يذكرها المفسرون والمؤرخون معلوم أنها تحتاج إلى دليل، ولكن الحق لا شك وما جاء به القرآن وما جاء به القرآن كافي الدلالة على المقصود أنه حمل من كل زوجين اثنين، وأن جميع عناصر المخلوقات التي في الأرض استوعبها هذا الفلك بإذن الله، حتى إذا جاء هنا وفرس النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك يعني وهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، فكلهم هلكوا إلا من سبق عليه القول أنه لا يهلك، وقد يكون من ذلك والله أعلم الأشياء الجمالية مع أشياء حيوان ونحو ذلك، وإلا لم يبق إلا المؤمنون، ولهذا قال الله وجعلنا ذريته هم الباقين وما هداه فقد هلك وما آمن معه إلا قل وما آمن معه إلا قل وهذا كما قلنا نوح عليه السلام مكث في الدعوة في ذلك العمر الطويل 1050 عاما وهو يدعو، وجميع أساليب الدعوة سلكها سرا وجهارا وإعلانا وإخفاتا وجميع الأساليب، ومع هذا ما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فنوح عليه السلام امتثل أمر ربه فحشر في هذا الفلك من كل زوجين اثنين، ثم قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فهذا معلوم أنه أيضا من نوع الذكر النبوي الذي يقال حينما يمتطي الإنسان ما سخر الله له من مخلوقات يركبها، وكل شيء بسم الله، كل شيء بسم الله يعني استعانة، فالباء للاستعانة. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وقرئ مجراها ومرساها، وقرئ مجريها ومرسيها، بسم الله مجريها ومرسيها باسم الفاعل، ومجراها باسم زمان او اسم مكان، ومجراها ايضا كمصدر او اسم مصدر مجراها ومرساها، كل ذلك قرئ به والمعنى كلهم مؤداه واحد، وان كان لكل
لفظ دلالة على حسب صياغته الصرفية.
لغان أصاب فيها بسم الله مجريها ومرساها.
والإمالة هنا عند قراءة حفص الإمالة في مجريها، هنا موطن إمالة، بينما مرساها ليس فيها إمالة. ومعلوم أن هذا كله يأتي في التلقي عن أفواه القراء. فمجراها ومرساها بالفتح كما قلنا يكون اسم زمان، بمعنى بسم الله حين جريانها، مجرى بمعنى حين جريانها، أو إذا كانت الفاعل بسم الله مجريها، يعني بسم الله الذي يجريها. والمجرى بمعنى المبتدأ الجريان، ومرساها مكان الرسوب، أو مرساها مكان الرسوب. فبسم الله مبتدأ، مبتدأها يعني حينما تبتدي، وبسم الله أيضا حين تنتهي، وحينما ترسو حيث شاء الله أن ترسو. كيف تعربون مجريها ومرساها؟
فهم شيخ زميلكم يقول مبتدا مؤخر، وين الخبر؟ وين الخبر؟
نعم هذا وجه. فإذا يكون كأنه كلام مستأنف، يعني مجراها، يعني لساننا يقول مجراها ومرساها بسم الله، يعني أن الجريان بسم الله. هذا وجه وهو صحيح. ثم وجه آخر أو وجوه. نعم
شون شون شون
لما جريها على الغرفات حق تبقى اسم زمان، اسم الفاعل مجريها، الفاعل مجريها. لا كيف متعاطفة، هي معطوفة على هذا، كيف تبقى اسم الفاعل معطوفة؟ ويقول زميلكم إذا كان مجريها اسم فاعل فتكون وين تتم استخدام مرساها ولا لا؟ ما في جانب معطوفة عليها، ما هي أنا لا يتصور أبدا. إذا كان اسم فاعل إيش يكون عرابها يا شيخ؟ إذا كان اسم فاعل يعني مجريها، ها صفة يعني أين تكون صفة؟ بسم الله مجريها، بسم الله مجريها، فتكون نعت للفظ الجلالة، تكون نعت للفظ الجلالة. طيب وإذا كانت اسم زمان إيش يكون إعرابها؟ أنا حاولت أنبهكم الإعراب أثناء التفسير. بسم الله حين يصف ظرفا، تكون ظرف بسم الله مجريها بمعنى حين جريانها، فيكون ظرف. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، يعني تعجز الشفقة أن تغادر نوحا عليه السلام، فعلى الرغم من الأهوال وعلى الرغم مما ينتظر من عقوبة الله لهؤلاء القوم الكافرين، إلا أن نوحا عليه السلام فإن ربي لغفور رحيم، ولم يقل إن ربي شديد العقاب، مع أن السياق ممكن أن يكون مناسبا إذا كان إذا نظر جانب شدة عقوبة الله وعذابه، ولكنه لاحظ الجانب الآخر جانب الرحمة والشفقة، فإن ربي لغفور رحيم، فنظر أن الله رحمهم وأن الله رحم المؤمنين بأن لطف بهم فأنجاهم. ولهذا قال إذا استويت أنت ومن معك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فهو نظر إلى جانب رحمة الله فيه ولطفه بأن أنجاه، فنعت الله عز وجل ووصفه بصفته الرحمة سبحانه وتعالى، وهي تجري بهم في موج كالجبال. إذن أذن الله للسماء أن تنهمر والأرض أن تتفجر عيونا، فطغى الماء والتقى الماء على أمر قد قدر، وكما قال في أخرى إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء يعني غطى الدنيا كلها حتى الجبال غطاها. وهل رأيتم أشفق من الجبال التي في الدنيا؟ جبال عالية شاهقة به، ومع هذا نسأل الله السلامة الماء غطاها كلها بحيث لم يبقى على الأرض عين تطرف. ولهذا قال الله عز وجل هنا وهي تجري بهم في موج كالجبال، موج شديد. ومعلوم أن الموج بشدته يقلب كل ما حوله ويقلب كل ما يعلوه أو ما يقف في وجهه، ولكن الله سبحانه وتعالى أنجى نوحا والمؤمنين معه. وفي مبتدأ الغرق وفي مبتدأ الطوفان يسجل القرآن صورة ومشهدا حقيقة عاطفيا رقيقا بين نوح وابنه، ويبقى النبي بشرا مهما كان، يبقى بشرا في عاطفيته وفي شفقته على أمته وعلى أهله الأقربين الأبنين. ولهذا قال ونادى نوح ابنه وكان في معزل، على الرغم أن بدأت العقوبة وبدأ أمر الله ويبقى القاسي قاسي نسأل الله السلامة. فابنه انعزل في مكان والماء لا يزال يرتفع، فكان في معزل يعني لم يصله الماء بعد، ولا يزال نوح يرجو هدايته، ولا يزال يأمل أن يفتح الله قلبه ليهتدي. فناداه وكان في معزل يا بني اركب معنا، يا بني لفظة رقيقة كما قال إبراهيم الذي يا أبتي لا أرق من هذا اللفظ، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فما كان من هذا الشقي إلا أن قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ولا يزال حقيقة الكفار والفساق والضلال دائما يتعاملون بالماديات، ينسى قوة الله وينسى مكر الله ويضل عن أنه يأتي الأمر من حيث لا يحتسب. إذا شاء الله شيئا أو أمر فإنه تبغى جميع الأسباب وتبغى جميع الاحتمالات، يأتي شيء ليس في الحسبان. ولهذا أيضا في الجانب الآخر من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا من غير ما مخارج لا ترد على بالك، تلتفت إلى هذه الزاوية يتسر أمر من هذه الزاوية. فكلما قوي إيمان العبد سلم لله تسليما مطلقا، وإن كان يأخذ بالأسباب. التسليم والإيمان واليقين بأن الله قادر على كل شيء وأن فرج الله يأتي من حيث لا يحتسب اللسان، لكن هذا لا يعني أنه لا يتعاطى الأسباب. فرق بين تعاطي الأسباب والأخذ بالسنن وبين الإيمان المطلق بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن رحمة الله لا تأتي من أين تأتي. لكن هذا تعامل تعاملا ماديا بحثا، قال سأوي إلى جبل، جبل شامخة أنا أطلع جبل، كل ما ارتفع الماء أنا أطلع إلى قمة الجبل. وما استطاع أن يقتنع ولم يقتنع أن الماء قد يصل إلى ما فوق الجبل، فقال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. فقال له نوح المؤمن لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ما قال لا عاصم اليوم إلا من ركب السفينة، إلا من رحم. أيضا نوح عليه السلام كان في منتهى الإيمان واليقين، ما قال من لا عاصم إلا من جاء معنا، منتهى الأدب مع الله عز وجل، لا عقل إلا الرحمة، لا أقسم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. انظر هذه الصورة، حال بينهما الموج، نوح في الفلك ولعله يشرف من نافذة أو من فتحة، فجاء الموج وكان ينادي ابنه، فجاء الموج وغطى وذهب مع الهالكين نسأل الله السلامة. فجاء أمر الله وهلك الهالكون وغطى الطوفان كل شيء، ولم يبق إلا رحمة الله عز وجل بعد أن جاء أمره. فلما أهلك الله قوم الكافرين قيل يا أرض ابلعي معك ويا سماء أقلعي، فالذي أمرها بأن تنهمر أمرها بأن تكف، كله أمر الله. ففتح السماء ثم أغلقها، قيل يا أرض ابلعي ماءك التي تفجرت عيونا بلعت الماء. أين ذهب هذا الماء وكيف كان يعلو الجبال ثم ذهب إلى باطنها؟ من الذي جعله محفوظا أعلى ثم محفوظا في بحيث لا ينزل ثم جعله ينزل؟ منتهى الآيات ومنتهى النذر قوم يؤمنون. وقيل يا أرض ابلعي معك ويا سماء أقلعي، ابلعي وأقلعي، حتى اللفظ والحس البياني والبلاغي في الألفاظ القرآنية حق من عند الله. قيل يا أرض ابلعي معك ويا سماء أقلعي، يعني كفي، الإقلاع هو الوقوف والكف، فأقلعت السماء ما وقف مطرها وانهمارها، وغيض الماء، غيض بمعنى غاص وغار وذهب ويبست الأرض، وقضي الأمر، وكذا قضي انتهى، قضي الأمر، ولا يعجزون الله شيئا. هؤلاء باستكبارهم، هؤلاء بمكرهم، بأموالهم، بجاههم، بمراتبهم، بمواقعهم، حينما ترى الدنيا أو بلدة معمورة بأهلها وبقومها ويصبحون ويمسون على أعمال وعلى مصانع وعلى حركة وحيوية، إذا جاء أمر الله ينتهي قضي الأمر، وكأنهم ما كانوا في أقوى من أخرى، ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، ينحتون بيوتا آمنين، وبطشوا بطش جبارين. الإنسان حينما يكون في الصحة وحينما يكون في أمن يظن أنه على كل شيء قدير، وإذا جاءه الله يكون أعجز من أقل المخلوقات والحيوانات. والأمر في أمر في عند الله عز وجل كن فيكون، والقضية قضي الأمر، وهؤلاء كلهم لا يعجزون الله شيئا. غيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، يعني السفينة أو الفلك استوت، يعني استقرت، استوت على الجودي. الجودي جبل، قيل هنا في الشام وقيل في الموصل وقيل في الهند وقيل في أي مكان، فالله أعلم. وأيضا هنا تأتي بعض الإسرائيليات، بعض القصص التي يريدها المفسرون والمؤرخون، من أنه حينما أراد أن يستكشف الأرض نشفت أنه أرسل الغراب، وأن الغراب بقى على جيفة ولم يأتي، فدعا عليه نوح فكان دائما يحس بالخوف ويحس وأرسل الحمامة وأن جاءت ورجلها مبتلة، وقيل أيضا مع غصن الزيتون، فالله أعلم. على كل حال كل هذه يذكرها المفسرون والمؤرخون، وعلى كل حال لا يلتفت إلا إلى ما صح به النقل. واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، وقيل بعدا للقوم الظالمين، فمكروا ومكر الله وضلوا عن سواء السبيل، فحل بهم نقص الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: موضوع حسن الظن بعلماء والتغاضي عن زلاتهم، يريد مراجع في هذا. من أهمها كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، كتاب قيم وجميل جدا، ويغطي الموضوع تغطية كاملة، على أن هناك كتبا حديثة حقيقة عالجها بعض المعاصرين جزاهم الله خيرا معالجة طيبة حقيقة، منهم الشيخ القرضاوي ومنهم الشيخ بكر أبو زيد في حلية طالب العلم، حلية طالب العلم له كلام جميل فيها، ومنها رسالة صغيرة للشيخ ناصر العمر بحمر العلماء مسمومة طيبة أيضا مفيدة في بابها، وفي كتب الحقيقة في هذا كتاب، فيه من جملة كتب القرضاوي كتاب اسمه الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم، الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم. وحينما أيضا حينما نقول هذا لا يعني أنه لا يكون محل أخطاء، يجب أن نعلم هذا لا يمكن أبدا، لكن أيضا حينما نقول نثني أي مثني حينما يثني على كتاب لا يعني أنه يدعي أنه ليس في خطأ، يجب أن تعرفوا هذا. لكن الكتاب جميل، أي كتاب أقصد حينما يثني عليه أي مثني فلا يعني أنك تفترض أنه ليس فيه خطأ، أو أن هذا الخطأ ما اطلع عليه من أثنى عليه، ما هو صحيح. حينما تثني على كتاب يعني أنك رأيت محاسنه وغضيت النظر عن أو غضبت النظر عن عيوبه، يعني لا يخلو كتاب من عيوب، فلا تظن حينما يثني مثني على كتاب أنه ما رأى هذا العيب أو هذا النقص أو هذا مغفل ما انتبه ما يقال الشتاب ما انتبهه، لكن يقول لك المحاسن. وهذا هو الشأن في الإنسان السوي، أنه ينظر في المحاسن ويغض النظر عن المثالب، ولا يكون كالذباب لا يقع إلا على الأشياء القادرات. وكذلك حتى حين في لمسات سيد ابن القيم رحمه الله عن يعني في بعض موارد كتبه أيضا سلام جميل، وثنايا الكتب مليئة الحقيقة، حينما يتكلم عن الذهبي وغيره، حينما يتكلمون عن بعض تراجم الرجال، وخاصة حينما تكون للرجال زلات، فإنهم على سبيل المثال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، طبعا مدارج السالكين هو شرح منازل السائرين للهروي، شرح منازل السائرين للهروي، الهروي إمام للأئمة، لكن له زلة، حتى له زلة عقدية كبيرة، وهو أنه قال في التوبة فيما معناه تأتي كبعض المراسل الصوفية الشاذة والمنحرفة، على أن 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 يعني يفهم من كلامي أن التوبة قد تشمل حتى فرعون والكفار والذين هلكوا كافرين. فالشيخ ابن القيم رحمه الله حينما مر على هذه الكلمة للهروي قال: وهذا الإمام وهذه ذلة من هذا الإمام على جلالة قلبي، وصار يثني عليه، صار يثني عليه سمعنا عجيب، على الرغم من أنها ذلة عقدية كبيرة قد تؤدي إلى فعلا شديدة جدا، أن 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 بينما نصوص القرآن والسنة ووصول الشريعة وقواعد تقول أن من كفر كفر، من مات على الكفر لا يتطور نجاته، من مات على الكفر لا يتطور نجاته، بينما عمارة الهروي تدل على هذا، على أن فرعون وهامان وقارون وبيومي خلفه كلهم معرضون للنجاة، ومع هذا اعتذر له وتكلم كلام لطيف في حقه واعترف بجلالته وإمامته، بل شرح كتابه كما معلوم على ما فيه من شطحات كبيرة، لكن هذه من أهمها. من المراد قوله تعالى: ويعفو عن كثير، بواو الجماعة في موضعين، في موضع آخر نفس السورة: ويعفو عن كثير بدون واو الجماعة، لا بدون واو الجماعة عليه، الواو هذه ليست واو الجماعة، هذه واو فعل، هذه ليست واو الجماعة، الفعل عفا يعفو، لكنه التي بدون واو هذا مجزوم، الفعل معتل، الفعل معتل، فإذا جزم إما بأحد أدوات الجزم لم ولا ما هي، أو أن يكون جواب شرط أو فعل شرط، لأن فعل الشرط وجواب الشرط يجزم، مثل ويعفو عن قليلها يكتب الشورى هي المجزومة في الآية، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، هذه مجزومة. أتى في مقام آخر ويعفو عن كثير هي المجزومة، فعلمة جزمه هذه طبعا لأنه معتل البناء، بينما علامة رفع، بينما علامة جزمه حذف حرف العلة، حذف حرف العلة، لكن ليست وهو جماعة، وهو جماعة مثل قالوا، أيوة جماعة. لما خص الجنس الجهات الأربعة في قوله تعالى ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولم يقل من فوقهم ومن تحتهم، الله يبقى خص من في الأولين وفي الأخرين عن، تحتاج إلى تأمل على كل حال، لا يحضر لحقيقة الكلام يعني علمي مأثور، وهذا مهم أن لا يقول، لكن فيما يبدو والله أعلم أنه قد يكون يعني على كل حال نتأمله إن شاء الله. لا ما عليك سأل، ما دام محرم ما عليك سأل.
شكرا.
على الأخير ينبه على موضوع قد أكون نفعلا على قولي وأهلك، نعم على معنى أهلك بمعنى أهل بيتك وقرابتك، جزاك الله خير. نعم فقل ما هو المجمل والمبين مع المثال؟ المجمل هذا طبعا مصطلح أصولي، وكذلك المبين، المجمل هو الذي لم يظهر معناه، فيعتبر اللفظة مجملة ويقابلها المبين أو المفسر، المجمل يقابل المفسر أو المبين، وهو الذي ظهر معناه.